السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة في الله، هذا هو الدرس الخامس، وهو الدرس ما قبل الأخير من شرح كتاب الأصول الثلاثة في علم العقيدة، وهي أول خطوة يضع بها طالب العلم في قدمه على طريق طلب العلم في علم العقيدة. وقد رأينا أيها الأحبة في الله أن الإنسان إذا أعطى من وقته قليلا لله عز وجل فإنه يحول من حاله كثيرا. قبل أن ندرس هذا الكتاب بعض منا لم يكن قد درسه من قبل، وهناك أخوة وأخوات معنا في موقع الفهم على الشبكة العالمية الإنترنت لأول مرة في حياتهم يدرسوا كتاب علم شرعي، فرأينا وسألناهم في الأسبوع الماضي كيف أن طريق طلب العلم سهل ويسير. اللي حضروا معنا في الدروس الماضية، هل وجدتم مشقة في تعلم الدروس الماضية؟ أبدا. هكذا طريق طلب العلم، والإنسان يمكن أن يقطع طريق الألف ميل من أول خطوة، فقط يكون عنده إخلاص لله عز وجل ونية صادقة أنه يتعلم هذا العلم ابتغاء وجه الله عز وجل وطلبا للأجل من الله تبارك وتعالى، طلبا لمرضاته سبحانه وتعالى، ويصبر نفسه في الجلوس في الدرس عندئذ يحق قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذا وعد من الله عز وجل أنه يهدي السبيل من جاهد طلبا للوصول للحق. فأنت يا طالب العلم صبر نفسك قليلا تحرص على خير وأجر كثير من الله تبارك وتعالى. الدرس الخامس هو ما قبل الأخير من دروس شرح كتاب الأصول الثلاثة في علم العقيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وينعقد هذا الدرس في جامع الحق بعين شمس في القاهرة، ونحن في النصف الثاني من شهر ربيع الثاني لعام 3400 للهجرة. ما هي آخر آية قرأها الإمام في صلاة العشاء؟ أقول آخر آية، ليس آخر سورة. طيب اللي يعرف عشان نسأله سؤال آخر، المستعد يرفع يده، المستعد للسؤال، اللي يستعد للسؤال ما بعد الآية. أينما حضروا دروس الدرس الماضي، إحنا تعودنا في نهاية الدرس،
بارك الله فيك،
تعودنا في بداية كل درس نراجع الدرس الماضي، فاللي حضروا معنا الدرس الماضي ومستعدين للسؤال بدون فتح للكتاب شيخ محمود، المستعد للسؤال ويعرف ماذا قرأ الإمام في آخر آية في صلاة العشاء يرفع. لماذا خفت؟ هل الأمر بهذه الصعوبة؟ لا، ده أنا كده بقى يعني طيب تفضل، ما هي آخر آية قرأها الإمام؟
لو جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه فلمن من لمن
خشي. أحسن، يبدو أن هو خشي من السؤال فأخطأ في خشية. الخشية لا تكون إلا لله، صح؟ درسنا هذا في الأسبوع الماضي وقرأ الآية الأخيرة من هذه السورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الخشية لا تكون إلا لله، ما الدليل؟
إن الذين أتوا عليه الصالحات كانت لهم جنات الفردوس النزلا خالدين فيها ما يجري عنها العيون.
جواب، لا ليست هذه الآية اللي قلناها المرة الماضية. طيب حضرتك حضرت معانا المرة الماضية، إحنا قلنا آية الله منع فيها الخشية من غير الله. أنا ساعدتك أكثر. طب أجاوبك. اصبروا. ما هو كل رفع عين الآب، طب وأين أنتم من البداية؟ لا جواب؟ طيب، خذ هذه مني لجرأتك على الجواب وحلفك عليه. وخلي الظرف مغلق مع بينك وبين نفسك. طيب، تفضل. قوليه ولا قوله؟
قوله تعالى فلا تخشوا المخشوين.
أحسنت. طيب والآية الأخرى؟
إنما
يخشى
الله من
عباده العجاب. أحسنت، لكن نحن نريد المنع من الخشية من غير الله. تفضل. طيب اصبروا عليها قليلا. قال هنا قاعد الآية عشان نوصل لهم الصورة، فلا تخشوا الناس واخشوني. هم طبعا رافعين ايديهم عشان الجواب ده، لكن اريد بالنسبة للنساء يكتبوا لنا جواب هذا السؤال. اصبروا. بالنسبة للنساء كما الخشية كما الخوف، الخوف لا يكون إلا من الله عز وجل. وهذا السؤال وصلني في المرة الماضية ولم نجب عنه في نهاية الدرس في بعض الأسئلة كانت معنا. يقول: ما الفرق بين الخشية والخوف؟ سنذكر بعض سؤال النساء. الأخوات، سيصل إلى الأخوات 25 نسخة من الدرس الماضي مكتوبة باختصار كتابة الدرس، ستصل لما ترسلوا لنا الجواب. نريد الجواب، اسمعنا ما هو السؤال. ما هو السؤال؟ الله عز وجل منع الخشية إلا منه سبحانه وتعالى. طيب، فلا تخشوا الناس واخشوا. طيب، وكذلك الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن الله عز وجل يقول عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. ويقول يقول جل وعلا على لسان موسى فأطاروا أن يقتلون وأطاروا أن يكذبون. فما الحل لهذه المشكلة في ظاهرها أنها مشكلة؟ ما الحل؟ خلوا النساء يجيبوا اسلوب. ما الحل لهذه المشكلة؟ الله منع الخشية إلا منه، ومنع الخوف إلا منه، ومع هذا طرد على لسان موسى وأطاروا أن يقتلوه، والآية الأخرى أن يكذبون. وقال فخرج منها طائفا يترقب. فما الحل؟ ننتظر الجواب من النساء ثم نعلن امام الجميع. خلاص لا تنفع هذا السؤال، خلاص النساء. طيب ايها الاحبه، حتى يصل الجواب نجيب ابتداء عن الفرق بين الخشيه والخوف، ثم نبدا في درس الليله ان شاء الله. اما الفرق بين الخشيه والخوف فكلاهما على القلب، وبعض العلماء قال الخشية هي الخوف، وبعضهم فرق، فقال إن الخشية أعلى من الخوف، وعليه تكون الخشية للعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويكون الخوف للعوام، عوام الناس. الخوف من الله تبارك وتعالى. هذا الفرق عند بعض العلماء، وبعضهم قال بل كلاهما بمعنى واحد. وبعض العلماء قال ان الخشيه تكون في الحاضر من قبل الفعل، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون قبل ان يفعل اي شيء، والخوف يكون بعد الفعل، يعني بعد العمل شيء يخاف ان يعاقب عليه فيخاف، لكن من قبل ان يفعل هذا ليس خوفا لانه ما فعل شيئا فتكون خشيه. اذا ثلاثه اقوال للعلماء، قول قال لا فرق بينهما بل هما بمعنى واحد، وقول اخر قال ان الخشيه خاصه بالعلماء والخوف للعوام، وبعضهم قال بل الخشية الخوف يكون بعد الفعل والخشية قبله وبعده، وكلاهما لا يكون إلا من الله عز وجل على القاعدة المعروفة التي يعني ننتظرها بعد جواب النساء. طيب نبدأ في درس الليلة إن شاء الله تعالى حتى يصل لنا الجواب من عندي. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.
الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، ما هو الأصل الأول؟ معرفة الله عز وجل. هذه هي الأصول الثلاثة التي سنسأل عنها في قبورنا. أما الأصل الأول فهو معرفة الرب. الإنسان عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه فيجلسانه فيقولان من ربه؟ إذا هذا هو السؤال الأول، وتعرفنا عليه في الدرس الماضي. معرفة الرب، وكيف أن الرب الذي خلق ورزق وأحيا وأمات رزق بالنعم هو الإله الذي يعبد. الرب هو الإله المعبود، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، وأن العبادة كلها لا تصرف إلا لله عز وجل. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني من الأصول التي سنسأل عنها في قبورنا ما قال معرفة دين الإسلام، يعني معرفة الدين الذي لأجله خلق الله الخلق أجمعين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأمر الذي من أجله وجدنا في هذه الحياة، جئنا من أول آدم إلى آخر المخلوق يخلق على وجه هذه الأرض. هذا الأمر العظيم اللي هو الدين الذي سيدور عليه الدرس الثاني درس الليلة بأكمله الأصل الثاني، هذا الدين هو الذي لأجله أنزل الله الرسل، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ولأجله تحق الحاقة وتطل الضامة وتصف الصافة وتقع الواقعة وتزلزل الأرض زلزالها، لأجل عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لأجل هذا الدين، هذا الدين الذي به ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الدين أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به جميعا، أمر الله كل الخلق إنسهم وجنهم أن يؤمنوا به جل وعلا. قال سبحانه وبحمده: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، في آية البقرة وآية آل عمران، والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذا البقرة ولا آل عمران؟ البقرة. طيب، والله عز وجل يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به الانبياء جميعا، وهو دين الرسل كافه والانبياء جميعا، وهو الاسلام. قال الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. انظروا الاصول البسيطه التي يعرفها طالب العلم في بدايه طلبه للعلم، في بدايه تعرفه على الله عز وجل وعلى دين الله، يعرف انه لا يمكن ان يلج الجنه رجل كافر، لا يمكن ان يلج الجنه رجل كافر، بل الدين والجنه، بل الدين الاسلام والجنه لا كانت الا لاهل الاسلام. عشان لما ياتي الانسان في هذا الزمان ويقول: كلنا موحدون، كلنا نعمل الصالحات، كلنا ندخل الجنه، هذا ينقض عرى الدين، ينقض عرى الدين الذي جاء به الرسل، جاء به الانبياء. ما الفائده بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان من يقول انه غير مسلم يمكن ان يدخل الجنه؟ لا يمكن. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلوات ربي وسلامه عليه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يؤمن الا كان من اهل النار. السماع للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على نعمك. لا يسمع بي احد من هذه الامه، يعني امه الدعوه، فكل من جاء على وجه الارض منذ بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه وسمع به صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن فهو من اهل النار. طيب، واحد جاء ولم يسمع ولم يؤمن، ما حكمه؟ هو من اهل الفتره، اهل الفتره أما من جاءوا على وجه الأرض وسمعوا به صلى الله عليه وسلم وماتوا بغير إيمان به صلوات ربي وسلامه عليه فإنهم يكونون من أهل النار. إذا فهذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، هو دين الأنبياء كافة. فدين عيسى الإسلام، ودين موسى الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام. إذا هو دين واحد، دين واحد لا يتحدث، دين واحد. وما عدا مما يسمى بالأديان هي أديان باطلة، والحق دين واحد. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولا يمكن أن يقبل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقبل منه إلا الإسلام. يعني واحد الآن يقول أنا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث وقد أدى الرسالة، وهو بهذا ناسخ لشريعة من قبله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن عرفنا مقدمة الدرس، وهو الأصل الثاني وهو الدين، وأنه ينبغي معرفته بالأدلة. سنشرح ما هو الدين بعد أن ننظر قليلا في أدوبة النساء عشان نمضي في الدرس. السؤال تقول الأخت أم عبد الرحمن: خشية موسى عليه السلام كان خوفا جبليا، أما خشية الناس من الله عز وجل فهي عبادة لا تصرف إلا لله وحده. وتقول الأخت شيماء: يجوز للإنسان الخوف مما يجعله الله سببا للضرورة عن طريق الإنسان أو الجماد أو ما شابه، أما الخوف والخشية المحرمة أن يخاف الإنسان مما هو خاص بربوبية الله كالرزق والمرض والشفاء، أما الخشية فهو خوف العبد من الله أي من عذابه، ولكن لا بد أن تكون هذه الخشية مصاحبة للرجاء فإحسان الظن. الجواب الأول مختصر وفي الصميم. وهذه المهاجة تقول: الخوف أنواع، خوف طبيعي أو طبيعي كأن أخاف من سبع أو لص أو عدو، وهذا يجوز. أما خوف العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. طيب، فخوف موسى ليس خوفا، ليس خوف العبادة. أحسنت نفس الجواب الأول. تقول: الخوف نوعان، خوف طبيعي كالخوف مما يضرني هذا الخوف المعطل، كالخوف من الأسد أو من قوم جبارين، وهذا جائز وهو خوف جبلي. وأما الخشية مما لا يقدر على ضربي أو من غضب ميت أو من غائب لا يقدر عليه مثل صاحب الطريق، فهذا النوع شرك وهو الذي لا يكون إلا بالله. أربعة كلها صحيحة. طيب، في نهاية الدرس إن شاء الله. إذن أيها الأحبة في الله، هذه هي القاعدة التي كنا مشينا عليها في الدرس الماضي، وهي أن الخوف الجبلي الفطري الذي فطر الإنسان عليه فلا بأس به. كان يخاف الإنسان من لص أو سبع ونحو هذا، الخوف جبلي. وأما الخوف الذي هو عبادة لله عز وجل وهو يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يكون إلا لله. كالرزق، من الذي يرزق؟ الله. فلو قال إنسان كهذا الرجل الذي ذكرته لكم في الأسبوع الماضي، لو قال إنسان إن شيخ السودان يعرف عنه ما يفعله وهو على الخليج العربي فهذا ضلال مبين. يقول أنا أخشى من شيخي أخاف إن لم أذكر الأوراق الصوفية أن شيخي في السودان يعرف ويعاقب، هذا ضلال مبين. طيب نعود إلى درس العلم. قال في تعريف الدين،
قال المؤلف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
إذا بدأ يعرف الدين اللي هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الاستسلام. شوف الاستسلام لله عز وجل، شوف الاستسلام هذه كلمة قوية كبيرة. شوف في المعركة مثلا الجندي يقاتل ويحارب، فإذا تمكن العدو منه وأحكم قيده واستسلم خلاص لا يستطيع القول، فهكذا مثل حال هذا الجندي المستسلم ينبغي أن تكون أنت لله عز وجل. إذا أردت أن تكون عبدا لله عز وجل فأسلم قيادك لله. يقول الله لك اركب سمعا وطاعة، يقول الله عز وجل فاسجد سمعا وطاعة، بر الوالدين سمعا وطاعة. الاستسلام لله عز وجل استسلام تام لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. في إنسان يستسلم لله ويقول سمعنا وأطعنا، ولما يأتي موسم الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وملكه. هذا مستسلم؟ لا، هذا ينقض بهذا الشرك الشريك ينقض هذا التوحيد، بل ينبغي الاستسلام التام لله وحده لا شريك له. ومن تأمل، من تأمل في الكون من حولنا وجده كله مستسلما لله عز وجل إلا إبليس وجهه. الكون كله منقاد لله عز وجل، وهذا الانقياد، الانقياد نوعان. النوع الأول استسلام لله عز وجل واستسلام له سبحانه وبحمده طوعا، طائع لله عز وجل منقاد لأوامر الله، وهذا الذي يفعله المؤمن الموحد، يوحد الله عز وجل ولا يدعو مع الله ندا ولا يدعو مع الله شريكا، مستسلما لله عز وجل منقادا له جل وعلا في كل اموره في كل شؤونه. مؤمن صادق. وهناك استسلام خاص بالمخلوقات الاخرى فانها خاضعه لله عز وجل، فلا يمكن ابدا ان ياتي يوم وتقول الشمس والله انا اليوم اجل لن أخرج. والله عندما يفكر الإنسان في هذا سبحان الله، هل معقول الشجر يؤدي وظيفته، الشمس تؤدي وظيفته، القمر، البحر، الأرض، الجبال، السماوات، الأرض، وابن آدم هو الذي يشد على الخالق. قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والعلماء لهم في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول خلق الإنسان من نطفة، هو السائل الرجل مع نطفة المرأة، يعني شيء مهيب حقيقي، فإذا هو خصيم مبين خاصم ويتمرد على الله عز وجل. فالآية بهذا الوجه من التفسير تعيب على الإنسان المتمرد على الله. وأما الوجه الثاني في هذه الآية ففيها دلالة على إعجاز الله عز وجل. قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ينطق ويفصح ويبين عما في داخله، فتبارك الله أحسن الخلق. ونحن نريد الوجه الأول، نريد الآن الوجه الأول. هل معقول أن الكون مستسلم لله والإنسان هو الوحيد الذي يشد عن أمر الله عز وجل؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله عز وجل يقول: أفغير دين الله يكون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله عز وجل قال للسماوات والأرض: اختيار طوعا أو كرها قالت أتينا الصالحين. فأطاعتها لله عز وجل وخضعتها، فلا يمكن أن يأمر الله عز وجل السماوات السبع أن تمسك هكذا بلا عمل ثم تقول إحدى السماوات سأسقط على الأرض، لا يمكن. أفغير دين الله يكون؟ هؤلاء العصاة الذين تمردوا على الله عز وجل، أفغير دين الله يكون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها إليه يرجعون. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا الذي يفعله المؤمن مطيع لأوامر الله عز وجل. عبد وظيفته في الحياة أنه عبد. ولذلك إحدى الأخوات تقول: أنا يعني لن ألبس الحجاب حتى أقتنع، يعني سأظل متبرجا حتى أقتنع. طيب أنا أسأل وتقتنع بماذا؟ تقتنع أن الله فرض الحجاب، هذا منصوص عليه في القرآن. تقتنع بماذا؟ إذا وظيفة الإنسان أن يكون عبدا لله يسمع ويطيع. إذا قال الله قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهو الانقياد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والأهل. هذه ذكرتها أنت وهي هذه ما نشرحه ثم نواصل القراءة. قال: والبراءة من الشرك وأهله، يعني هذا الاستسلام لله بالتوحيد يقتضي نفذ الشركاء والأنداد من دون الله عز وجل. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. يا الله، لقومهم أقرب الناس إليه، إذا أقرب قريب لي لو كان كافرا فأنا بريء منه. هذا هو التوحيد لله عز وجل، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الإيمان بالله يستلزم الكفر بالطاغوت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله. إذا المؤمن الذي يحرم ماله ودمه وحسابه على الله هو الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل ويتبرأ من الشرك وأهله. هذا الدين مرض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أي أن الإسلام اللي هو الدين ثلاث مراتب. المرتبة يعني الرتب أو الدرجة، فبعضها أعلى من بعض، بعضها أعلى من بعض. هناك رتبة أولى وهي الإسلام. احنا قلنا الأسبوع الماضي دائرة كبيرة الإسلام الأوسع، الدائرة الأوسع، كل يقول لها الله رقية. ثم الإيمان هي التي فيها تحقيق لأركان الإيمان. ثم أضيق منها أو على كلامنا اليوم أعلى منها الإحسان. هذا هو درس الليلة باختصار. فتعالوا أيها الأحبة نبني بناء اسم الإسلام. سنبني في هذه الليلة بناء اسم الإسلام. هذا البناء مكون من ثلاثة طوابق. الطابق الأرضي اسمه الإسلام، الطابق الأعلى منه الإيمان، الطابق الأعلى الإحسان. إذا انتهينا من الإحسان انتهى درسنا. نبني هذا البناء كلما يرقي العبد نفسه يصعد ويعلو إلى رتبة ومنزلة أعلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وكل مرتبة لها أركان.
كل مرتبة لها أركان، يعني لما نبني الطابق الأرضي اللي هو الإسلام ليه أركان. الأركان الأعمدة، الأعمدة كما سيتضح هذا أكثر في الطابق اللي في بناء الإيمان. له كم عمود؟ ست. العمود اللي هو رب. طيب والطوب الذي يوضع ها اللي هو الشعب، شعب الإيمان، تعرفوا بضع وسبعين شعبة، والحياة شعبة من الإيمان اللي هو الطوب. هذا الطوب منه الحياة. لكن الستة أركان اللي هي أركان البناء، فالإسلام له خمسة أركان. إذا انتهينا منه انتهى الطابق الأول، نصعد إلى الطابق الأرضي، نصعد إلى الطابق الأعلى منه وهو الإيمان، ستة أركان، ثم نصعد إلى الإحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت المال الحرام.
إذا هذا هو البناء الأول أو الطابق الأول، الطابق الأول الإسلام. خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. طبعا هذا الحديث وارد في الصحيحين بعدة روايات. في بعض الروايات في الصحيحين قدم الحج على الصيام، وفي بعضها قدم الصيام على الحج. وقد سألتني إحدى الأخوات هل لهذا التقديم من فائدة، وهذه الأخت تقول إنها تتعامل مع غربيين يعني او مسلمين يعيشون في الغرب، فلهم اسئله نوعا ما عديده، فاترك البحث لاخواننا واحبابنا طلبه العلم يبحثوا في هذه المساله. هل لتقديم الصيام على الحج والحج على الصيام في بعض الروايات الصحيحين هل لهذا التقديم من فائده؟ كلمني الشاهد الشيخ احمد ونسمع الجواب في الدرس القادم ان شاء الله. هل لهذا التقديم من فائده؟ نسمع الجواب في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. طيب اذا اركان الاسلام خمسه، هناك دليل يدل عليه كل يحفظ. الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس. اذا احفظوا معي في الصحيحين الراوي البخاري وغيره، والصحابي راوي حديث ابن عمر: بني الاسلام على خمسه كلكم تحفظون: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. طبعا بعض المشايخ الأفاضل يعني من علماء الأزهر ويظهر من الفضائيات وقف على رواية وحج البيت وصوم رمضان، فجلس ينادي في الفضائيات إن أنتم حافظين الأحاديث غلط وأنتم. لا أيها الأحبة، كلا الروايتين ثابت في الصحيح ولا داعي للفلسفة على الناس زيادة، بل كلا الروايتين ثابت في الصحيحين. كلا الروايتين ثابت في الصحيح، واحدة في صحيح مسلم والأخرى في الصحيحين، مرة قدم الصيام ومرة قدم الحج، ولا داعي يعني نقيم الدنيا ولا نقعدها على رواية صحيح. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
أحسنت. إذا بدأنا الآن نبني الطابق الأول في الأرض، أول طابق نبني في البناء هو الإسلام. أول ما بنينا أول عمود شهادة لا إله إلا الله. ما الدليل على هذا؟ الدليل لاحظوا من أول الكتاب ونحن نمشي قال الله قال الله. لا يمكن أقول لكم بعد العشاء في صلاة واجبة قبل الفجر تقول ما الدليل؟ أقول بدون دليل. أنا شيخ القرية ما أسمع أصلاً. ما ينفعش. لا يصح إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون هناك دليل بخلاف قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مشينا عليه من أول الكتاب. فما الدليل على أن أول عمود نضعه في الإسلام الشهادتين؟ قال الدليل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآية دليل على الجزء الأول من الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، والجزء الثاني هو محمد رسول الله سيأتي بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا لا معبود بحق الا الله.
بس انا اراجع كلمه حتى ان نفسي محبوب بها الا الله وحده. الا الله وحده. طيب اللي عنده ناقصه في النسخه يضيفها. طيب بس انا اشرح معنى لا اله الا الله. فالولد احنا لسه في النص الاول من الشهادتين. مؤسف جدا تاتي لواحد الناس مسلم من 30 40 50 سنه وتقول له يعني ايه لا اله الا الله؟ يقف كده محتار. يعني لا اله الا الله. طب يعني ايه؟ ما معناها؟ يعني ما فيش اله الا الله. طبعا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. إذا في معبودات باطلة. لو قلنا لا إله إلا الله يعني ما فيش إله إلا الله، يعني كل الآلهة اللي بتعبد هي الله. خطأ. الصواب ما هو؟ لا إله معبود بحق إلا الله. طيب بعض الناس للأسف نصب نفسه داعية إلى الله عز وجل. داعية فلان، وهذه الكلمة مع أنها جميلة والدعوة مطلوبة إلى الله عز وجل، لكن داعية بدون علم لا يصح. احنا قلنا كده من البداية في أول الدروس والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من علم وعمل ودعوة وصبر. بعض الناس يريد أن يتذبذب قبل أن يتأصرم. لا يصح. لا بد أن تكون حصر الأول طالب علم صغير وتتأدب كده مع العلماء وتجلس تسمع. أما الشيخ الفلاني الداعي ويمسك كتاب كده يقراه ويحفظه ويخرج يسمع عليه كده وبلا أخطاء الرسول ينبغي خطأ هذا ليس بعارف. فسألت بعض هؤلاء المنسوبين للدعوة قلت له لا إله إلا الله لا أكمله. اكتشف أن الموضوع فيه مشكلة. كم والله أنا سألت إحدى الأخوات نصبت نفسها داعية ومن جرأتها بتدعو الغربيين وتراسل كده وتجمع إيميلات على الإنترنت إيميلات عشوائية بالآلاف وتراسل وتقول تعالوا كلهم في الإسلام. يا شيخ نفترض أنا واحد أريد أن أدخل في الإسلام. إيه دخول في الإسلام؟ قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إيه شروط الموضوع الأول يعني؟ إيه شروط لا إله إلا الله تعرفي؟ قالت ما أعرفش. طب أنا عارف أنك لا تعرفها. طب هل تعرفي كم عددهم؟ لم أسألك يعني ما هو؟ طبعا أنتم عارفين شروط طلبة العلم يعرفون شروط لا إله إلا الله سبعة. شروط لا إله إلا الله سبعة. فقلت لها لم أسألك ما هو؟ بس هل تعرفي كم عددهم؟ والله الحب لم تستطع أن تقول عددهم سبعة. كيف يكون هذا الإنسان داعي إلى الله ولا يعرف؟ طب إلى ماذا سيصل؟ الجاهل كيف سيصل؟ إذا لا إله إلا الله لها أركان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. طبعا ليها وجهين سيأتي بعد قليل إن شاء الله.
لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه.
خلاص الآن واضح أركان لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله ليه كم كل الآخر ركنين نفس وإثبات سهل الآن. يعني هذا المصري اللي سمى نفسه الداعية فلان وبدون علم يأتي يأتي ساعة واحدة في درس العقيدة أربع خمس ساعات يتعلم كتاب يصبح عنده مبادئ العقيدة. لماذا الناس تستكبر عن العلم؟ لماذا؟ تعال واجلس وتعلم. إذا لا إله إلا الله لها ركنان. اسمعوا أيها الموحدون هذا هو التوحيد. لا إله إلا الله لا إله الركن الأول اللي هو إيه؟ النفي. يعني كل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة. كل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة. لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل محصورة في الله الواحد القهار. لا إله إلا الله. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له. نفي وإثبات. لا إله إلا الله ليها كم ركن؟ عشان لما نسأل أول الدرس القادم مفيش واحد ما يقول ثلاثة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
إذا هاتان توضحان معنى لا إله إلا الله. الآية الأولى إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. نفي للآلهة إلا الذي فطرني إثبات الألوهية لله عز وجل. شفتم التوحيد سهل وواضح، شفتم لا إله إلا الله سهلة، لا إله نفي للآلهة إلا الله أصل الألوهية في إله واحد وهو الله الواحد القهار. والآية الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا إثبات للألوهية لله وحده لا شريك له، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هو ده الجزء الثاني، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ده تأكيد للجزء الأول ولا الثاني؟ تأكيد للنفس، لا نشرك لا نتخذ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون
الله. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
إذا الجزء الأول انتهينا منه هو شهادة أن لا إله إلا الله. طيب محمد رسول الله ما الدليل عليه من الكتاب الحديث من كلام الله عز وجل؟ الدليل قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سألتك عن القراءة لأني أعلم أنك لك في علم التجويد، وطبعا اللي بيسمعوا هنا وعلى الإنترنت لاحظوا القراءة وأخبروني عن قراءة الشيخ أحمد صبري جزاه الله خيرا على الإنترنت، يعني على قراءته الطيبة بارك الله فيك. في آية أخرى في القرآن في سورة الفتح محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سنأتي لشرح الشهادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما لها عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.
معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة معاني. المعنى الأول هذا المعنى العمل لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته صلوات ربي وسلامه عليه فيما أمر، طاعته صلوات ربي وسلامه عليه فيما أمر. فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة صليت، إذا أمر بالزكاة كما يقول أحدهم يعني تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أعفو اللحم أرجو اللحم وأكبره أرجو، خمسة ألفاظ في الصحيحين يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا دي سنة ما مش عامل، ليه؟ ما وردتش عن الله عز وجل، لا مش أنت بتقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه معنى بقى أن محمد رسول الله؟ ما معناها؟ قال أمره فيما أمر، لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر نمتثل. طيب قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم طاعته صلوات ربي وسلامه عليه فيما أمر. قال الله تعالى من يطع الرسول. الآن بتقول انظر بعد الأسئلة بعد الأسئلة أو اكتبوا وأسئلة. أحسنت بارك الله فيك. إذا طاعته صلى الله عليه وسلم هو الدليل العملي على انك تشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تشهد ولا لا؟ اشهد. بما انك تشهد نفذ هذا بفعل، افعل ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاولى. علامة أنك صادق تفعل ما أمر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول من الله، إذا هو لا يأمر إلا بأمر الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. طبعا ليس المراد اللحية بذاتها، بس أنا ضربت مثال للتقريب، وإلا كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به على العين والرأس. وأنا ذكرت مثال يوما ما سألوني عن مواقف مررت بها وتأثرت، فذكرت مثال عن شيخنا الفاضل الشيخ أحمد المزروع حفظه الله تعالى، وهو يعمل الآن رئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة، رئيس القضاء الشرعي في محكمة التمييز، يعني زي محكمة النقض هنا في مصر. رئيس محكمة قاضي شرعي كان يسكن إلى جوار مسجدي، وأنا عملت إماما لهذا المسجد بعدما تخرجت من كلية الشريعة، عملت إمام في إمارة الشارقة، فجاء عدة سنوات طويلة، فجاورني هذا العالم الفاضل 4 سنوات. سبحان الله، في كلية الشريعة أخذت علم نظر وقابلت علماء تأثرت بهم ونشرت، لكن هذا العالم رجل بأمة أخذت منه في 4 سنوات، هو علمي يساوي 4 سنوات في كلية الشريعة. رأيت كيف ينزل العلم للمرء، يعني تخيل انت لما تشوف عالم امامك، عالم يطبق الدين كما انزله الله، هذا يؤثر كثيرا، اكثر مما تطبق علم نظري وقط. العلم النظري مطلوب والعلم العملي مطلوب ايضا. ولهذا قلنا ان هؤلاء الذين اخذوا العلم عن الكتب ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء. نعم يصيبون، من قال لا يصيبك؟ من قال ان في واحد في الناس 100% خطا؟ تجد عنده 1، 2، 3، 5، 10، 60، 70% صح في علمه، لكن يخطئون. لماذا؟ ما اخذوا العلم عن العلماء. فقال لي مره الشيخ احمد المزروع حفظه الله تعالى، قال لي يا شيخ بعد ان انتهينا من صلاه العشاء، قال ستامرهم يغلقوا المسجد متى؟ قلت بعد انصراف الناس. قال لا، خلي المفتاح المسجد عندي، انا ساغلق واصلي بعد الناس ما يمشون. فانا قلت نعم، ساخلي السنه يعني او شيء من قيام الليل. هل تصدقون اني خرجت لعرض الدنيا قرابه 3 ساعات، وعدت الى بيتي، وبيتي قريب من المسجد، فوجدت الاضاءه مفتوحه ونظرت من الشباك من الخارج والشيخ قائم يصلي 3 ساعات. ده اللي بيعمل كده، ده رئيس قضاء شرعي، ومهمة المحكمة كلها والقضاء على رأسه وعلى مسؤولياته. كان رئيس قضاء في الشارقة برتبة وزير عدل، هنا رتبة وزير عدل، كل أمور القضاء عليه في الصباح، صيام يصوم يوما ويفطر يوما، عبادة، صدقة خفية في كل مكان، كنت أراه في أماكن عديدة. ثم بعد ذلك عبادة وطول القيام، من أين يجد وقت يربي أولاده وأسرته ووقت لزوجته وبر للوالدين واتصال على أبوه؟ كان في السعودية أو من السعودية، وكان معارض للعمل في الإمارات. الإنسان لما يرى العالم كيف يطبق الدين، فالشاهد هنا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سألني هذا الشيخ يوما ما، قال لماذا هؤلاء المؤذنين يفعلون هكذا؟ لماذا يفعلون؟ يعني في سنة من السنن في الأذان اللي هي سنة الترجيع، يعني يقول لما يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم سرا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرفع صوته. فقال لماذا يفعلون هكذا؟ قلت يا شيخ هو سنة. قال هل هذا الحديث ثابت؟ قلت نعم. ودخلت إلى بيتي وأتيت الكتاب سور السلام وأطلعته على الحديث. والله العظيم رأيت هذا بعين، شوف طالب العلم اللي هو أنا يعني لما يتلقى العلم من العلماء عمل. والله أخذ الشيخ كتاب سور السلام وهو كتاب حديث معروف، من كتب الحديث النبوية في شرح عمدة الأحكام، عمدة الأحكام كله حديث وسبل السلام شرح. أخذ الكتاب ووضعه هكذا على الرأس وقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، حيث تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل هكذا افعل هكذا. لما أردت أقول لك اللحية سنة لا تقول لي سنة يعني مش مشكلة مش مهم. وطبعا قلت ليست في المرادة بذاتها بل في هذا الزمان تم الإسلام ملتحق الظاهر والباطن الله المستعان، فينبغي إصلاح الباطن والظاهر كلاهما مطلوب كلاهما مطلوب. قال الثاني تصديقه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما يأمر كالصلاة والزكاة والصيام وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أصلي الظهر أربعة في القرآن أقيم الصلاة، في السنة الظهر أربعة. لا تأتي أنت بقى تتفلسف تقول لا أنا أصلي الظهر خمس ركعات ليه وأنت مين يعني؟ يقول لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب عبادة والله وكذا قلت لي صليها أربعة، أنا إنسان مقصر كل يوم أصليها خمس ركعات. هذا عدم تصديق للنبي، عدم طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتصديقه أخبره في ملائكة، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ملائكه بيحضروا حلق العلم، واخبرنا ان في شياطين، احنا شفنا هذا لا، من اخبرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنصدقه، هذا من علامات ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقنا العملي اهم تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر من امور الغيب. الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر المعاصي، لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لا والله ده مش موجود في القران. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحم الحمر الاهليه، الحمر الاهليه الحمار اللي بيمشي هنا في الشوارع يحمل على ظهره، هذا الحمار لا يؤكل لحم. الواحد يقول لا انا ناكل عشان ده مش موجود في القران، خطا. من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ان تجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. الرابع ألا يحمد الله عز وجل إلا بما شرع. لماذا؟ لأنه هو المبلغ عن رب العالمين. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. ما تجيش بقى تجيب لي دين جديد وتقول لي ده أنا متقرب إلى الصلاة وأحب ربنا وأنت كذاب. اللي يحب الله عز وجل يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي كما مشى. ولذلك تجد اهل السنه دائما هم المنتصرون في المناظرات اللي فيها الادله، الكتاب والسنه. الكتاب والسنه. بعض الناس اتوا ببيت ووضعوه في المسجد للصلاه عليه، فجاء احد من يسمونه جزء من المشايخ، ولا ادري من اين اتى بالعلم، اصلا لا يوجد علم عند الكثير منهم، اتى ووقف وقال لهم اعملوا دائره، يلا تقولوا بقى الفتح. يا اخي هذا الكلام لا يجوز. قال انتم كذا، انت عشان طويل، انت عشان انت صوتك عالي، انت وانت صغير انا اكبر منك في السن. تعرفوا لماذا قال هذا الكلام؟ قلنا له ان كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاثبت لنا انه فعل هذا. ينتصر اهل السنه بهذا بما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اهل السنه دائما ينتصر، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اهل السنه علامتهم انهم يفعلون ما امر الله عز وجل وينتهون عما نهى الله، يفعلون ما امر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهون عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والقابلين عند حدود الله، قال الله قال الرسول. أي فعل تريد تفعله في الدين في الدنيا اخترع كما تشاء بشرط عدم الوقوع في الحرب. واخترع طائرة صاروخ على رأسك، لكن في الدين لابد أن تمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشيت على خطى نحن وإلا خفت وكسرت. قال الملك رحمه الله تعالى
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة.
هذه الآية من سورة البينة التي قرأها الإمام في الصلاة سبحان الله كما احتجنا لهذه الآيات، تجمع ثلاثة أركان من أركان الإسلام: التوحيد، الصلاة، الزكاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الآن بنينا في أول قول ثلاثة أعمدة، بقي عمودين.
ودليل القيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
دليل الصيام قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معنى كتب يعني فرض، فهو مكتوب علينا ومفروض الصيام، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الخامس قال
ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين.
هذا دليل من الكتاب العزيز على قضيه الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس، يعني حق واجب ولازم، حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في صحيح مسلم انه صلوات ربي وسلامه عليه قال: ايها الناس، ان الله قد كتب عليكم الحج فحج. اذا بنينا خمسه اركان بالضابط الاول، وهي اركان الاسلام. عرفنا الان اركان الاسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
المرتبة الثانية الإيمان.
الإيمان قال وهو قول من المعتقد. إذا هذا الشيء المرتبة الثانية الإيمان، يعني الطابق الأول الثالث نصعد إلى الطابق الثالث اللي هو الإيمان. ستة أركان. هذا الإيمان، الإيمان عبارة عن قول وعمل واعتقاد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول باللسان لا إله إلا الله، قول باللسان، وعمل يعني بمقتضى ما ترك الفجر، واحد يقول لا إله إلا الله يأتي يسجد عند صلاة. قال عمله قول، قال عمله قوله، بل ينبغي أن يوافق العمل القول لا إله إلا الله وتأتي تركع وتسجد لله. كده صح، قول وعمل واعتقاد بالجنان هو القلب، أن يعتقد القلب اعتقادا جازما أن لا إله إلا الله. فأما قوله اعتقادا الإيمان، فأصل الإيمان في اللغة التصديق، تصديق في اللغة ليس الشرع. في عندنا تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح في الشرع، يعني الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. طيب هذه الصلاة اللغة يعني الدعاء، الشرع نقلها من دعاء إلى دعاء مخصوص، هي الصلاة التي نصلي. فكذلك الإيمان في اللغة يعني تصديق القلب. قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا لو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن يعني تصدق. فأصل الإيمان في لغة العرب يعني التصديق. طيب، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا أبا هريرة؟ يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا السؤال أحد غيرك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي. إذا هذا دليل على أن الإيمان اعتقاد. وأما قول كونه كلام باللسان قال الله تعالى قول آمنا قول. إذا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان قولوا آمنا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرا قال قل آمنت بالله ثم استقم قل. إذا الإيمان اعتقاد وأيضا قول باللسان. الثالث عمل بالجوارح. فإن القرآن قارن الإيمان بالعمل الصالح في كل آية يذكر فيها آمن وعمل الصالح. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي سورة البقرة سمى الله عز وجل الصلاة التي هي عمل سماها إيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس.
المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
إذا أركان الإيمان عددها ست بعد أن بنينا الطابق الأول والطابق الثاني عندنا ستة أعمدة ستة أركان. الإيمان بالله عز وجل وهي بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق اللي هي شعب الإيمان كلها قطع الطوب. عندنا ستة أعمدة اللي هي أركان الإيمان وسنضع قطع الطوب بينهم شعب الإيمان. قال وهو بضع وسبعون شعبة يعني الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طبعا هذه السبعون لم ترد كلها في حديث واحد ولكن جاءت متعددة في أحاديث متعددة. وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان شعبة من شعب الإيمان فجاءت في هذا الحديث. والأحاديث الأخرى جاءت بشعب الإيمان وقد ألف العلماء في هذا في بيان شعب الإيمان كالجامع لبيان شعب الإيمان وكتبوا في هذا المصنفات. قال المؤلف رحمه
الله تعالى وأركانه ستة أن تؤمن بالله.
قال وأركانه ستة. الركن الأول أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله يعني تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت يعني توحيد الربوبية. وتؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة يعني توحيد الألوهية. وتؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات العلى يعني التوحيد بالكامل. هذا هو الإيمان بالله. قال أتيت بها بالكامل عشان نشرحها
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
الإيمان بالله شرحنا. الإيمان بالملائكة تؤمن بأن الملائكة موجودون حتى وإن كنا لا نراهم. الإيمان بوجود الملائكة بأنهم موجودون وأنهم عباد الله المكرمون. نؤمن بجميع الملائكة من عرفنا أسماءهم كجبريل وميكائيل صح وملك وإسرافيل وملك الموت وبعض الناس يسميه عزرائيل وارد تسمية واردة عن أهل الكتاب ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الإسرائيلية. والصواب أن يقال ملك الموت، قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. فنؤمن عن الملائكة من عرفوا بأنهم موجودون وأنهم عباد مكرمون، ونؤمن بجميعهم من عرفنا أسماءهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم نعرف اسمه كما سمعنا عن ملك الجبال في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال. إذا عرفنا أن هناك ملك موكل بالجبال، عرفناه بوظيفته، عرفناه بوظيفته ملك الجبال وملك الموت. ومن لا نعرف أيضا من الملائكة آلاف من الملائكة بل ملايين. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بجهنم تقال بسبعين ألف زمام. الزمام تعرفوا الزمام الذي يزم به الناقة أو يعني كالحبل الذي يربط، ففي هنا زمام هنا زمام زمام زمام، سبعين ألف، سبعين ألف. كل زمام مع سبعين ألف ملك تضربوها تطلع أربعة مليون مليون ملك يمسكوا النار. لا أجد أمام هذا المشهد إلا قول الله عز وجل وترى كل أمة جاثية. أيها الأحبة في الله، هؤلاء الملائكة عباد مكرمون يفعلون ما أمرهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الإيمان بالكتب فنؤمن بكل ما أنزل الله، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، صحف موسى هي التوراة، نؤمن بالقرآن إلى خمسة. هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل سواء عرفنا ما وصلت إلينا أم لم تصل، طالما أن الله عز وجل أخبرنا عنها نؤمن بها. الإيمان بالرسل، فنؤمن بمن عرفنا من رسل الله عز وجل كموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب ويونس وهود وصالح إبراهيم، هؤلاء الذين عرفناهم. وأكثر عدد للأنبياء ذكر في سورة الأنعام في ثلاث آيات متتالية 18 مجد. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب سواء عرفنا أسماءهم أم لم تعرف نؤمن به. لا داعي لواحد يقول لي أنا أعرفهم. أحد الإخوة كان يقول لا أدري هل يقرأ في الإسرائيليات، فكل ما يراني يقول لي كم عدد الأنبياء، يقول يعني عددهم بلا حصر، فيقول أنا وقفت على ألف وكذا ألف، ويبدأ يعدد لي من الأنبياء. فهذا لا داعي له، هذا يشبه ما في سورة الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقول قالوا حتى لا تنال فيهم إلا امرأة ظاهرة، ولا تستعدي فيهم منهم أحد، ثم يأتي واحد بعد كل هذا، ويقول أنا عارف هذا، سيكون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويكون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويكون سبعة وظالمة، ويقول على هذا الغيب، فأنا خمسة يا عبد الله، الله يقول فلا تمالي فيه وانت تاتي تمالي فيه. فكذلك الانبياء نؤمن بمن بعثهم الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنؤمن بجميع أنبياء الله عز وجل ورسله عرفناهم أو لم نعرف الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين فنؤمن بهذا اليوم بالبعث بعد الموت وما يكون فيه من حساب وجزاء طبعا الإنسان العادي العامل عليه الإيمان بالجمل يعني تؤمن بيوم القيامة ولا لا تؤمن خلاص ما تأتيش بعد تسأله أنت الحوض قبل الشفاعة ولا بعدها شفاعة الرسول قبل الصلاة ولا بعد الصلاة وإذا قال بسم الله يعرف تقول والله في التكفير خلق لا العادي الإنسان العادي عليه الإيمان بستة عليه الإيمان بستة أركان في الجملة يعني إحنا قلنا عن القدر قبل ذلك ومراد القدر وسيأتي الآن دور القدر لا تأتي للعادي وتقول ما مراد القدر لكن طالب علم يتعلم لا بأس لا بأس تقول ما مراد القدر لكن العامي يؤمن بالقدر ولا لا خيري وشري وعلى رأي الحق اللي كان جالس هنا بعد الحر والنور وبعد في أبيض وأسود يعني العامي هكذا يؤمن بالقدر خير وشر من عند الله عز وجل لكن طالب العلم يفصل بعد ذلك قال السادس الإيمان بالقدر فنؤمن بكل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر كله من الله تبارك وتعالى وأن الله علم هذا وكتبه عنده في اللوح المحفوظ سبحانه وبحمده قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الآن كم مرتبة من مراتب القدر؟ مرتبتين الآن يتعلمون في الآية يبدو الإخوة بدأ بدأ خلاص عشرة ربما إن شاء الله على عشرة من تلك السنة لو عدنا الأخ الإسلام نحن نضيع على عشرة عشان المرة الماضية استفضنا ولما أعطوني القرص وجدت ما شاء الله الدرس ساعتين وزيادة طيب إذا كم مرتبة ذكرناها في الآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض يعلم يعلم إن ذلك في كتاب في مرتبة الثالثة إذا أول شيء القدر القدر يعني ما يقدره الله يعني أنا جلست الآن هنا وبتكلم في إضاءة وفي قدر الله بعد شوية قدر الله على الإضاءة تغلق يبقى ده برضه قدر الله عرفتم القدر حتى يحصل هذا الأمر يمر أربعة مراحل أول مرحلة علم الله، الله يعلم أن أيمن سامي سيأتي إلى هنا لم نحتاج إلى بطارية إضافية إن شاء الله ثم يبدو ولا يستعد من نفس الماضي إذا الله علم قبل أن أخلق قبل أن آتي الكون والدنيا ألم تعلم أن الله يعلم والأرض إن ذلك في كتاب يعني علم الله وكتب الله مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب علم الله كتب الله أو بعدين مشيئة الله قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الرابعة والأخيرة خلق الله وأوجد الله يبقى إذا علم الله أني سآتي له لما حضراتكم ستكون موجودين علم الله وكتب الله شاء الله أن يلتقي فالتقي قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد علم الله كتب الله شاء الله خلق الله وأوجد الله ننتقل إلى البيت كده يبقى عندنا الطابق الثاني انهينا الطابق الثاني اللي هو الايمان سته اركان وذكرناها قال المؤلف رحمه الله تعالى
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
سننتقل إلى الحساب. خلاص، هذا الدليل على ما ذكرنا، ونحن قد ذكرنا هذا الدليل على ما ذكرنا من أن الإيمان يتكون من ستة أركان وذكرناها.
ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بالقدر.
هذا ذكرنا
في المرتبة الثالثة الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الآن أتينا إلى المرتبة الثالثة اللي هو قمة البناء. اللي في الشرط الأول ليس قول الإسلام، انتقل إلى أفضل مرتبة أعلى وهي الإيمان. الآن نرتقي إلى مرتبة الثالثة والأخيرة وهي مرتبة الإحسان. ومرتبة الإحسان هي ركن واحد وهي أعلى المراتب. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني يتحول الغيب كالعيان والشفق، الغيب أن يكون الغيب كالعيان، أن تعبد الله على الحضور والمراقبة. الله معك، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتستحضر معية الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأهل الإحسان هم الخلص والكمل من البشر، وهم أهل كرامة الله عز وجل. أهل الإحسان، وأنا لم أستطرد في هذا كثيرا، لكن يكفي من أراد أن يتأمل في هذا أن ينظر في قصة يوسف عليه السلام. سبحان الله، لحكمة ما أراد الله تسرر كلمة المحسنين والإحسان في هذه السورة الغرابة. قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه. سبحان الله، أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان. فلما امرأة العزيز تدينت ليوسف، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. امرأة متدينة وغلقت الأبواب، يعني جعلت الأمر ميسر ومسهل، وقالت: هيت لك، يعني تهيأت. فدعته، والأصل الرجل هو اللي جرب في مصر، تخيلوا بقى هي اللي تدعوه وهي صاحبة الدار وتعرف زمان الإمكان وعدم الإمكان. تعرف أن العزيز يأتي من تهيأت صاحبة الدار وتعرف زمان كمس، لأن أذكر البعض نفسي يعدمني. و هي السيدة وهو عبد عندها شاب في مرحلة ثورة ثوران الشباب، وهو حرف مملوك وأيضا غريب، والغريب يفعل في بلد الغربة ما يفعل في بلاد الإقامة. شوفوا مع كل هذا قال معاذ هو ذا الإحسان، هو ذا الإحسان سبحان الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والله عز وجل يقول في سورة يوسف أيضا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان أيها الإخوة، يوم جاء إخوته الذين ألقوا به في غيارهم الجب قبل سنوات وبير حرب رقيق مملوك، وهو من هو نبي من أنبياء الله من خير البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي اصطفاه الله ليس أي إنسان، وابن نبي وفعل به كل هذا على مر السنين. ومع هذا لما جاءه اخوته فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قالوا له يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق عليه، فأوفى له الكيل وتصدق عليه مع أنهم رموه، يعني رموه في البئر في الجب وتسببوا بها في البئر. ثم بعد ذلك لما جاءوه في المرة الثانية ولم يعرفوه إلى الآن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون؟ بدأوا يقولون قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لم يجدوا بدا من أن يعتبروا ابن شقيق بعد ما ألقوا في الجحر، كانوا يبغضونه لأن أباه يحبه، لم يجدوا مدة أن يعترفوا بالحقيقة، قالوا تالله تالله فقط بالله تالله لقد آثرك الله عليك فضلك الله عليك، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كريم ابن الكريم هو الذي يعفو في هذا الوقت، قال لا تسريب عليه شرفت في الماضي لن نتكلم لا حرج اللي فات مات، قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، هو بالعلم هو اللي فعل به كل هذا يغفر الله لكم وهو يا أحبة. نريد أن نشير هذا بين الناس اليوم، ثقافة العفو والتسامح ورحمة المسلم لأخيه المسلم، رحماء بينهم، اللي يفعل هذا يرفع إلى رتبة الإحسان. تريد أن تعلم رتبتك عند الله عز وجل كل من المحسنين، تعبد الله تعبد الله على الحضور والمرافقة، أن يكون الخير كالعين فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
طيب أكمل الآية أخرى عشان تفهم.
وقوله وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
طيب هذه الثلاث آيات أدلة على الإحسان، فهذا دليل من الكتاب العزيز على الإحسان ونعم الجزاء من الله تبارك وتعالى عليه معية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والدليل من السنة وننتهي بهذا إن شاء الله.
والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى سفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
فهذا الحديث الذي ساقه المؤلف يحفظه الكثير منكم وهو حديث جبريل المشهور، وساقه المؤلف ليدل به على الإحسان، وهو بهذا يكتمل الأصل الثاني وهو معرفة الدين إسلام وإيمان وإحسان، وكل هذه الثلاثة مبنية على أركان، فبعضها مبني على ركن واحد وهو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبعضها مبني على خمس أو ست أركان كما سبق وبينا إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وهو اللقاء الأخير نلتقي مع الأصل الثالث وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعرف عن شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة المسلم في محمد صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الأخوات الأربعة سينزل إليهم بعد قليل إن شاء الله، بس اصبروا معنا قليلا سينزل إليهم شيخ الجواز. طيب وصلتني أسئلة كثيرة جدا وأحاول أن أجيب. كم مضى من الوقت عشان نخصص جزء
ساعتين إلا تلاتة.
طيب من أراد أن يصلي فنحن قد انتهينا ولله الحمد، ومن أراد يبقى معنا يسمع الأجوبة على الأسئلة قدر المستطاع فليجلس. اصبروا قليلا وسيأتي. من أراد ينصرف فلا حرج، واللي ما لم يأخذ نسخة يأخذ نسخة شكلها.
السجل الأول اللي يأخذ النسخة؟
لا هو كثير كثير. هو من حوله؟ درس درس الرابع. من لم يأخذ الدرس الرابع أو قطعة قليلة حتى يأخذ. بعض الأسئلة الأخوات في أربعة أظروف اللي هي فيها الأجوبة ستأتي أجوبة بالنسبة للأخوات في أربعة أظروف ستصل الأجوبة. أحد الأخوة يقول ما هي شروط لا إله إلا الله السبعة؟ طبعا نحن لم نذكرها عشان لا نحيل على الحضور ولا نثقل عليهم، وهذه تكون في مرحلة متقدمة في طلب العلم ليس في هذا الكتاب، لكن لا بأس من ذكرها عابرا. جمعها الناظم في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول. كده أربعة، العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما تحب. سبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. يعني يكون عند الإنسان علم بلا إله إلا الله، طيب العلم واليقين عنده يقين بها ليس مجرد خط عشوائي هكذا. العلم واليقين والقبول، ممكن واحد يقول لا إله إلا الله وليس عنده قبول له، والانقياد يعني يقول لا إله إلا الله بس الله يقول له صلي ومش يصلي، ده مش منقاد. العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. الصدق والإخلاص والمحبة، صدقك في هذه الكلمة لا تكون كافر. الصدق والإخلاص خالصا من قلبه أو من نفسه، والمحبة لله عز وجل، هذه سبعة شروط إذا توفرت في لا إله إلا الله كان صاحبها منتفعا بها، وإن لم تتوفر فيه لم يكن منتفعا بها. حد يعرف الأبيات في مين ناظرها؟ أحسن. لا، الحافظ أحمد حكم عليه رحمة الله، هذا الرجل مات عمره 35 سنة. سلم الوصول منظورا من الوصول، الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله، هذا الرجل من جنوب المملكة العربية السعودية، وألف عقيدة أهل السنة والجماعة في أبيات شعرية تدرس لمرحلة أعلى شوية. إحنا لسه مبتدئين في الوصول. نعم، طيب هذا السؤال انتهينا لا أرى نفسي في هذه المنزلة التي ذكرتها الأخت، ولكن ستر الله عز وجل، نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. هذا السؤال من المرة الماضية، يقول: يجوز أن نقول إن الله حنين بعباده من قول يا حنان يا منان؟ أما الحديث الذي فيه يا حنان يا منان فإنه حديث ضعيف، لكن الحنان من أسماء الله عز وجل، وهو ثابت في حديث آخر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له مبحث في هذا، في إثبات اسم الله لحنان، فاسم الله لحنان ثابت في حديث آخر، أما المنان الحديث فيه ضعيف فلا يثبت. طيب، فيقال إن الله حنان على عباده ولطيف بعباده. الله تعالى، فهو نفسه أرسل اليوم، قال: ما رأيك في هذا الكلام؟ وحياة رب الله. هذه المسألة، هل يقال إن الله موجود وإن الله حي؟ فالعلماء لهم كلام في مسألة أن الله موجود في هذه اللفظة، يعني إن الله عز وجل معنا كما هو ثابت، ونصحح للناس يعني الألفاظ العامية التي ينطقونها، فنعلمهم الحلف بالله كالذي يحلف أيضا بالمصحف، والمصحف إن أريد به كلام الله فكلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفات الله، لكن نعلمهم الصواب. إن الله حنين بعباده، هل يجوز أن نقول هذا الكلام؟ قلنا هذا نفس العجيب، نفس الأوراق، يعني الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أنا في العادة أحتفظ بالأسئلة ولا أرميها، طبعا ليس هذا الكلام يستحق التبجيل، ولكن من باب الفائدة يعني لطلبة العلم سبحان الله. وأذكر أيضا الشيخ محمد المختار الشنقيطي فقيه المدينة، لما سألوه كيف طلبت العلم وألحوا عليه، فقال: أسأل الله ألا يؤاخذني بتضييع وقتكم في هذا الكلام الذي أقوله. فإذا كان يقول العلماء هذا، ماذا يقول من هو مثل أخبار السابق؟ حضرت محاضرة للشيخ سعد البريك، وهو دكتور كان في السعودية في الرياض، وداعي معروف شيخ مشهور، حضرت له محاضرة قبل 17 سنة من الآن، قبل 17 سنة من الآن، وكان هنا في مصر مشهور شريط له اسمه توبة صادقة، تعرفون هذا الشريط أو أحد منكم سمعه، شيخ سعد البريدي، فكنت أقول عجيب هذا الرجل، كيف يعني أتى بهذه القصة وكيف جمع الناس حوله وكيف تأثر هذا التأثر. فحضرت محاضرة له قبل 17 سنة، فلما انتهينا من المحاضرة كيف حصل كذا الشيخ وقف وفتح جيبه وأخرج من جيبه كيس نيل وقال اجمعوا لي كل الأسئلة وغدا حطها في الطاولة. الداعية اللي يعالج الناس ليس كالداعية اللي ينعزل عنه في أسوار حديثية ويغلق على نفسه، بل مخالطة الناس فيها خير كثير. يقول ما حكم من بدأ في طلب العلم الشرعي ثم تنحى عن طلب العلم واشتغل بالنواحي الدنيوية عن العمل من العمل وغيره؟ اللهم صل. العلم الشرعي فيه خير كبير، لكن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين مع عظمه وكبره، ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فأما فرض العين فلا بد من تعلمه، وأما فرض الكفاية فيكفي في الأمة من يشد حاجتها. فلو أنت عندك ملكة حفظ الحديث مثلا ومعرفة الرواة وعندك مصدر للدفع، لأن الداعية لابد يكون لي مصدر وإلا كيف سيعيش؟ فإذا أنت مهيأ لك الظروف فاشتغل بطلب اللي هو فرض الكفاية، لأن الأمة بحاجة، الأمة بحاجة. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى كان على قناة الناس في لقاء شهير شافوا ملايين الناس حسب ما أسمع يعني، فصرح وهذا الشيخ أنا أجلده وأقدره وله عندي معزة خاصة، أعرفه أيضا من سنوات طوال أكثر من 10 سنوات، أكثر من 15 سنة، وأنا أعرفه معرفة شخصية. ولازمته وأخبرت أخيكم محمود عن هذا لما سافرنا سويا إلى الفيوم. فالشيخ يختلط بالناس، وليس الداعية يختلط بالناس كالذي ينعزل عنه. ولهذا سبحان الله حضرنا مرة، طبعا هذه المرة لم نسافر مع أخي محمود ولا غيره، حضرنا زواج، حضرنا زواج في المنصور، وكان المشايخ أهل السنة موجودين، المشايخ الدعاء المعروفين المشهورين الشيخ مصطفى العدوي والشيخ عبد الملك الزوفي والشيخ هنا مصطفى اللي درس هنا أيضا سمير مصطفى، وأيضا كان موجود معنا شيخ كثر سبحان الله. فلما حضر الشيخ الحويني سبحان الله انا كنت اقول في نفسي يعني هو راس السنه اليوم. قام النفس وحصلت ضجه عظيمه لم تحصل ولا للشيخ مصطفى العدوي مع جلاله قدره ووزير علمه، ولا للشيخ عبد الملك الزوفي، ولا لفلان وفلان من الحروب. وقام الناس، فكنت أتعجب يعني من إقبال الناس عليه. وطبعا للأسف العوام عندهم شيء من الغوار، شيء من الغوار، يعني إحنا بنربيهم على السنة، بنعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. فلما صار الشيخ أبو إسحاق على المنصة أصبح أصحاب اللحى يصفقون. طيب أحرزتونا والوضعيات تسجل الآن. فليس معقول أن ما يبنى في سنوات من هدم في نهضة، لأن يعني حضر الشيخ حبيب القلوب يعني الله المستعان. الشاهد أيها الأحبة، يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني: فأنا أفتح هاتفي ولا أغلقه، أفتح الهاتف ولكن حسب البطاريه، البطاريه بتكفي ساعتين وانا بتكلم على مده ساعتين. قال فتحت الهاتف كمجيب على اسئله المتصلين، فيعني بعد ان اجبت على ما استطعت خلال ساعتين نظرت في الهاتف فوجدت عدد المكالمات التي لم يرد عليها 4,000 مكالمة خلال ساعتين لم يرد عليها. طب الشيخ يرد على مين ولا مين؟ الشاهد ان الأمة بحاجة، الأمة بحاجة. وأنا أذكر مرة كلمت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، ومن عدم لما نظرت أحد الإخوة وقلته قال لي هذا الكلام الشيخ الألباني، قال الألباني أنت مش من عصرنا خالص، ده مات من زمان. قلت له الشيخ الألباني مات من 10 سنوات وأنا كلمته على الأدب يعني في حياتي أكثر من مرة. فكان يضحك علي. المهم ان اقول ان الامه بحاجه للعلماء. اتصلت على الشيخ الالباني، طبعا نحن سافرنا من الاردن سنه 93 عشان مقابله هذا الشيخ العالم العلامه في علم الحديث، وهو من هو جبل العلم حتى خصومه يقرون له بالعلم. ف يعني رحنا سنه 93 الاردن واتصلت عليه، وكنا في يوم جمعه سنة 93 ميلادية، وكان خطبة من أوائل خطب الشيخ سعود الشريف في الحرم. فأنهينا الحج وتحركنا بالسيارة إلى الأردن. فلما وصلنا إلى مشارق الأردن كان الشيخ سعود الشريف يخطب، وخطب وقتها عن الموت، فكنا نسمع في المذيع فقلت سبحان الله أما كنت حضرته في الحرم فقل لي. فقلت لعل الله يعوضني بفوات هذه الخطبة مقابلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فلما وصلنا إلى عمان كنا غرباء نبحث عن فندق، و93 كان الالتزام ضعيف في أكثر البلاد العربية بسبب سفور وبلاء، وأنا غريب أين سبب؟ فذهبنا إلى أحد الفنادق فقلنا يعني نريد أن نجد غرفة للسكن. كنت أنا وطالي الشيخ عبد الفاروق رحمه الله تعالى. فقال الغرفة تعالى فلان على الطلاق يقول لا مش عايزين، وتركناهم وانصرفوا. ولا مكان الى مكان حتى خلاص نهبنا من التعب، فرضينا بام فلان توصلنا للغرفة مع السلامة، اغلقنا الباب. واما ثاني فمسك السرير للنوم، قلت لا نتصل على الشيخ الالباني. فاتصلت عليه رحمة الله عليه، فقال الشيخ ما عندي وقت. هذه الكلمة يذكر قريب من الشيخ الخويني لما ذهب إليه في الثمانينات الميلادية. قال فقبض قلبي أنا. قال الشيخ الخويني قال كل ما عندي من مال أنفقته على السفر للشيخ الألباني وأنا فقير ليس عندي. فلما رحت قلت إخبرني طالب علم أدب، قال ليس عندي وقت. فقلت يا شيخ نحن طلبة العلم نحب الشيخ الألباني وجئنا يعني نستفيد منكم، وسافرنا من مسافة يمكن أكثر من 2000 كيلو ومشيناها قطعنا بالبر ليس بالطائرة تعبنا حتى نصل إلى هنا. فوافق الشيخ الألباني أن يلتقي بنا إن شاء الله بعد أسبوع. فسبحان الله لو كان الأمر بيدي لبطيء، لكن كان معي قاري وهو أكبر مني سنا وعلما، ومرضت ابنته في دولة الإمارات فاضطر للعودة، فاضطررت للعودة معه. فلما رجعت إلى الإمارات اتصلت على الشيخ الألباني بالهاتف، وهذا هو الشاهد. قلت يا شيخ عندي سؤالين. كانت الساعة 8:50 دقائق بتوقيت الأردن اللي هو نفس توقيت مصر. ده موعد إجابة الشيخ عبد السلام. كان بيجي المشايخ أبو ليلى الأثري والإخوة الأفاضل التلاميذ الشيخ، ويحطوا جهاز التسجيل والشيخ يجيبه للمسجل يسجله المكالمات كل ليلة. كانت الساعة 8 إلى 10 تقريبا على ما أذكر يعني. وقلت يا شيخ عندي سؤالين. قال اتصل بعد الثامنة. يا شيخ ده هم 10 دقائق واحنا الآن سنة 93 كان الخطوط الدولية دي صعبة. تطلب الرقم 90,000 مرة 40 يعني مرة ومرتين. قلت يا شيخ أنا أتصل بالنبي مرة أخرى اتصل بعد الثامنة. يا شيخ خلاص. طيب. سبت الساعة كده وعمال أشوف. أول ما نهت ثمانية ونص طاقة بسرعة. ليه؟ لأن الناس هيتصلوا العالم كله. فوجئت فعلا بيرن. دق الهاتف يعني. الحمد لله. يا شيخ عندي سؤالين. فإذ بصوت الشيخ يقول اختر أهم السؤالين لديك. يا شيخ أنا اتصلت مع عشر دقائق. يا شيخ اختر أهم شيء. وبعدين دي ميزة كتاب الشيخ الألباني الراجل. يعني دايما يثبت على موقفه ولا يتزعزع. طالما الإنسان على الحق خلاص. قال اختر أهم سؤالين لديك. أنا طبعا اتصل عشان بصراحة يعني مسألة الشيخ قال أنا في مصحف بدعة. وعندنا عكرمة رضي الله عنه وضع المصحف على جبهته وقبله وقال كتاب ربي. فسافرت كنت أريد أسأل الشيخ عن الفقهية يعني مسألة أصول الفقه. ثم آتي إلى الحبيب وأقول له عكرمة يقول لي سؤال واحد من السؤالين يعني. فهو الشيخ قال اختر أهم سؤالين لديك. قلت يا شيخ أنا أتصل بالذي وراءك أنا سبحان الله. قال اختر أهم السؤالين لديك. قلت اللهم صل على محمد هذه المكالمة مسجلة وغيرها أيضا مع الشيخ المحتمين كثير مسجلة ولذلك. فقلت له هل يحتج بفعل التابع ووقتها أنا كنت ما زلت طالب في أولى كلية شريعة في الشريعة فكنت أظن أن الأثر عن عكرمة التابع الأثر عن عكرمة كرجال الصحابة أعلى. قلت يا شيخ هل يحتج بفعل التابعين؟ فقال الشيخ لا يحتج إلا بالكتاب والسنة والإجماع وهو إجماع الأمة والقياس الصحيح عند أهل القياس العالمين به. وسكت يعني حسيت إن خلاص يعني أقول له طيب مع عكرمة. فقلت يا شيخ طبعا كان الشيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله أنا ما انتبهت. قلت يا شيخ وعكرمة يا شيخ ألو ألو صلاة أحسن الله يبارك إجابة جميعا هذا مأخوذ من قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فعدد المحرمات وبقي لا يحتج إلا أنت معروف في أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس في أصول أخرى يصدق دي طبعا الأربع أصول متفق عليها عند أهل السنة في أصول الفقه. طبعا الإجماع أصل في المذاهب الأربعة الفقهية طبعا كتاب السنة مفيش فيه الإجماع متفق على أنه خرج. لكن نقول عند أهل السنة المذاهب الأربعة الفقهية على الأقل يعني أهل السنة حتى أوسع من ذلك. جزاك الله خير. خلاص احنا عندنا لو قدمناها هنطول عليكم، احنا مش عايزين نطول عليكم الحمد لله. طيب يكفي ان شاء الله ننتهي عند هذا، المهم ايها الاحبه كنت اريد ان اقول ان شاء الله ما تبقى من اسئله ايضا اجعله معي في المره سوف انا اكرم لك يا شيخ احمد.
يا سلام يا سيدي.
طيب حاضر. لا لا ده دكتور كان شيخ الألباني إحنا الله المستعان. إكراما للشيخ أحمد مجيب وللوالد الكريم إن شاء الله يتصبر عليها حاضر. بالنسبة للمسألة اللي كنا فيها وذكرنا كلام الشيخ الألباني لأجلها، قلنا أن الإجماع فيه عند الإمام أحمد، الإمام أحمد عنده الإجماع في بعض طلبة العلم لا يميزون هذه المسألة في أصول الفقه. الإمام أحمد أثر عنه قولا هي التي جعلت طلبة العلم يفهمونها خطأ. قال الإمام أحمد: وما يدريك أنه متفق له، لعله قال في هذا الإنسان، على واحد من العلماء قال: وما يدريك. قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كافر. هي دي اللي أثرت عن الإمام أحمد، خلت بعض طلبة العلم يفهموا أن الإمام أحمد ينكر الإجماع. لا، الكلام ليس هكذا، ولكن الإمام أحمد يقصد تعبد الوصول إلى الإجماع، فإذا وصل إلى الإجماع انتهى الإجماع. وأما القياس فهو حجة عند جمهور أهل السنة على المذاهب الفقهية الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية. الظاهرية أنكروا القياس، والقياس حجة بدليل قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى اعتبروا؟ يعني قيسوا الأمور بنظائر. يعني أي واحد يعتبر، كما أقول لك أهو، شوف اللي كذب مثلا، يعني شوف اللي كذب مات، يعتبر بقى يعني إيه؟ يعني اللي هيكذب زيه قيس عليه، قيس عليه. فهكذا القياس هو إلحاق الأمور بنظائرها، إلحاق الأمور بنظائرها. يعني عندنا الخمر حرام قطعا بنص الكتاب والسنة، طلع مشروب جديد اسمه ايه؟ ممنوع اسم كده عصر يعني؟ لا 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 ما دخلناش فيه. لا لا لا، ما هو كله من الخمر، لكن طلع مشروب جديد مثلا بقول له ما دخلناش في الموضوع ده. احنا عايزين اسم عصري لا يدل على شيء، مش عايزين حاجه تدل على حاجه. لا يا اخوانا مش عصري كده، طب خلاص مش عايزين نفهم. بقول طلع مشروب جديد اسمه اللي ما يتسماش، خلاص بقى خلونا نقول اللي ما يتسماش دوت حلال ولا حرام؟ ما نعرفش بقى. لا لا، اصبروا عشان اوريكم بس المساله الفقهاء يجيبوا الاحكام ازاي. يعني مثلا هجيب بقى مثال معروف، خلاص زي بطاقه الفيزا، اول ما طلع عايزين نعرف دي حلال ولا حرام، العلماء بيعملوا ايه بقى؟ زي المشروب اللي ما يتسماش دوت. وفي هنا هو مين اللي عمال يسمي ما شاء الله؟ يعني ما شاء الله ايه محمود، ما تجيش الحاجات دي كلها. احنا بعد الدرس كده بنتوسع، والاخ اللي هنا برضه ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. عندنا خمر حرام واللي ما يتسماش مش معروفه، فبنقول جايبين ده جنب ده كده، نقعد نقيس القياس. يسميه العلماء الحاق، الحاق في تعريف القياس الحاق فرع بأصل، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم. يعني ايه؟ يعني توك في رغاوي وهنا في رغاوي، بس العلة دي الرغاوي هنا في الخمر مش هي سبب التحريم، يبقى الرغاوي بتاعك في الحمص حلال. واضح؟ طيب الخمر تشربه كده يذهب بالعقل مسكر، واللي ما يسماش اول ما تشربه ما تدراش. ايوه هي دي العلم، هذا ما يسميه علماء اصول الفقه بالعلم. العلم يعني السبب التحريم. فالسبب ده موجود هنا وموجود هنا، والاثنين دول كان اسمهم جنب بعض ايه يطلعوا زي بعض. هم قايلين ده حكمه ايه؟ التعفيف او القمر ده ايه؟ الحرام. يبقى ده ايه؟ الحرام. هو ده القياس. عرفتم هذا القياس؟ يقولون اذا يا شيخ سيدنا من في رجل يقولون اذا قاسها القاس النطاسي ادبرت. اذا قاسها يعني قدر. القياس يعني التقدير. اذا قاسها يعني السبب يكون عنده جرس او مرض. القاس النطاسي هو الطبيب، يعني الطبيب الحاذق. اذا الطبيب الحاذق شاف المريض وقدر المرض تقديرا صحيحا يشفى باذن الله. اذا قاسها القاس النطاسي ادبرت. الشاهد ايها الاحبه ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه قال ما عندي غير وقت يتسع لسؤال واحد. لماذا؟ لحاجه الناس اليك. انا ارسل الي اليوم احد الاحبه في الله قال هناك عقد زواج ابن اخي او ابن اختي، الخطا مني انا، يوم 21/5 يوم 21/5 هل تشرفنا فضيلة الشيخ؟ فقلت إن شاء الله أنا ليس عندي في هذا الوقت يعني ارتباط من الآن يعني 21/5 ونحن في يوم الأربعاء، فإن شاء الله فقلت سيحضر عدد من العلماء والدعاة والمشايخ، وذكر بعض الأسماء المعروفة يعني المشهورة للإطلاع على الفضيلات. وقال نريد الشيخ فلان من المشايخ المشهورين أيضا، فهل تتوسط لنا عنده عشان يحضر يعني؟ قلت إن شاء الله أنا ماذا سأفعل؟ سأشفع شفاعة كبيرة، وأعرف أن وليمة العرس حكمة الشرع واجبة، يعني إذا واحد دعاك لوليمة عرس لابد أن تجيب طالما أنت قادر وخفيف إلا إذا كان فوق طاقتك. فأرسلت إلى الشيخ الفاضل رسالة أن أحب الله شيخي الفاضل، و يعني هناك أحد الإخوة يحبون في الله وعقد زواج أحد أقربائه يوم 21/5 وطلب مني الشفاعة لديكم لعل. فبعد حوالي ساعة أرسل إلي الشيخ قال يعني كلام طيب، ثم قال يعني بعد هذا الكلام الطيب أنا مشغول لا أجد وقتا. فالعلماء لا يجدون وقتا حقا. لماذا؟ لأن عدد العلماء أقل من حاجة الناس، لا تقول أقل من عدد الناس، نحن شايفين عدد كل إنسان. لكن تخيل كده كل واحد يقعد يبص كده في العمارة بتاعته واللي جنبها واللي قدامها واللي حواليها والشارع بتاعه فيه كام عدد كام؟ طيب والناس دي لما تحتاج حاجة الروح مين يسد هذه الحاجة؟ هناك حاجة للعلماء، من يسد هذه الحاجة؟ يعني اشمعنى لما ابني بيمرض بسرعة بروح على الدكتور اللي جنبي وما لقيتش الدكتور تبقى مشكلة معقولة؟ مفيش دكتور في السنان بدأ الساعة 12؟ وأنا لما كنت في عيادة الأسنان ببنتي أو ابني نسيت أحدهما يعني ما هو سن الأطفال ده كله محتاج يعني الله المستعان. فدخل أحد الناس فقالوا يعني الطبيب خلاص أوشك ينصرف ويمشي الساعة 12، قال يعني ما يقعدش عشان الحالة مستنكر أوي. طب اشمعنى الناس ما بتستنكرش أول ما بتلاقيش عالم يعطيهم ويجيبوهم؟ فالأمة بحاجة. فالأخ اللي سألني عن أحد الإخوة انصرف عن طلب العلم، فإن كان لحاجة مادية فأسأل الله أن يغنيه ويوسع عليه، والأفضل أن يسد حاجته فعلا يعني. لكن إن كان العلم فرض عين عليه أن يتعلم، وإن كان فرض كفاية فإن استطاع فليحضر وليواصل الطلب، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأمة بحاجة. يقول فضيلة الشيخ أحمد أحبكم لله حب الجودة أحبك الله الذي أحببتني لك، هل القدر بعد العلم والكتاب يتغير في الدعاء؟ نريد تفصيل في ذلك. تفصيل يا شيخ الله يعين. الله عز وجل قدر مقادير الخلائق اجمالا، لكن ورد في السنه ان الدعاء هو صاحب الله عز وجل والقدر نازل يحتاجان الى يوم القيامه. فهذا الاحتلاج، الاحتلاج بين القدر والدعاء، ما كان الا بقدر، ما كان الا بقدر. وفي صحيح مسلم خلاصة الأمر في هذا، سبحان الله، هذا الحديث أنا جعلته على رسالتي للماجستير في كلية الشريعة سنة 2003 على أول صفحة. قلت: قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. والحديث في صحيح مسلم: اعمله فكل ميسر لما خلق. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدر فقالوا له صلوات ربه وسلامه عليه: فيما العمل؟ طب نعمل ليه بقى؟ فهو في قدر. قال صلى الله عليه وسلم: اعمله فكل ميسر لما خلق. يبقى الواجب علي انا العمل، واللي اعمله هو ده تيسير الله عز وجل لي. ده حل المعادله. ايوه، هو بالقدر الا ما قلت هذا. الدعاء يختلف مع القدر فيحتلجان الى يوم القيامه، وما كان الدعاء الا بالقدر. يسال عن تكذيب اللحيه، اما قبض اللحيه وقبض ذاته فثابت عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه، صحابي جليل، قبض الزائد عن القبض، أرض الثابت على الجهل. وأما أقل من القبضة فيجيبه بعض العلماء، لكن أنا بحثت لعلي أجد دليلا على هذا فلم أجد، لم أجد دليلا عليه. لكن من العلماء المعاصرين المشهورين الآن الشباب الفقهاء يعني، وهو الدكتور خالد المصلح، زوج ابنة الشيخ ابن عثيمين، وهو له موقع على النت مشهور ويخرج في الفضائيات الخليجيه يعني يؤتي الناس، ومتخصص في الفقه يعني دكتور. فأتى بأخذ اقل من القبضه بشرط ان لا يصل لانهاك الشريك، الانهاك الشريك. فذهبت اليه وقلت: يا دكتور خالد، ما الدليل على هذا؟ انا مشكلتي اني لم اجد دليلا على هذا. أما تعريف اللحية فالعلماء يعرفونها بأنها ما نبت على التحقيق، هذا العظم والذقن، الذقن اللي هو المكان، المرأة عندها ذقن بالذات يعني، لازم يكون دقن على اللحية، لكن اللحية اللي هو الشعر اللي ينبت على اللحيين وأسفل الذقن، ده شعر اللحية. أما شعر الخد فليس من اللحية. وأما ما يسمى بالعنفقة اللي هي تحت الشفة، احنا دخلنا بقى جميع أنواع الشعور يعني، نقول حاضر. وأما العنفقة اللي هي تكون أسفل الشفة ففيها شيء من الكلام، لكن خلاصته أنه لو لم يكن فيها مثلة وأراد الإنسان أن ينزعه هنا تحت الشفة فلا بأس. ده بقول لك الخلاصة. لكن ما المشكلة في موضوع هذا الشعر؟ المشكلة أنهم اتفقوا جميعا على أنه ليس باللحية. ليس باللحية. لكن هل ينزع أو لا؟ قولان للعلماء. القول الأول استدلوا بأثر ثابت عن ابن عمر أنه كان يأخذ منها هذين، يعني الشعر والعنف، ابن عمر. فالمخالفين اللي قالوا لا يفقد بل كان ياخذ من هذين يعني من طرفين ذكر الشاب ولم يكن ياخذ من الاولى، قلنا لو سلمنا بهذا لو سلمنا فسيبقى شعر مثل سائر الشعر والشعر الواحد. شعر جاء الشرع بمنع حلقه هو اللحية للرجل والحاجبين للمرأة والرجل، لا يجوز للرجل أن يأخذ من الحاجبين ولا المرأة. إذن هذا شعر نهى، أمر الإسلام بإعفائه ونهى عن حلقه. وبالمناسبة طبعا المسألة هذه اتفق عليها عند المذاهب الأربعة الأحناف، عشان بعض المدرسة كانوا زمان بيقولوا جماعة السنية دول بيشددوا يعني. لا، إحنا الآن نقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الفقهاء على المذاهب الأئمة الأربعة. حتى أنا وأنا في الطريق يعني كنت قادم، كنت مفكر فيما يسمى بلجنة الفتوى التي ستكون جديد ولا يفتح الإسلام إلا بالتصريح. فأكثر هؤلاء المشايخ القدامى حريقوا اللحية ليس عن دولة. فإذا جئنا كنا لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب، قال أنت متشدد. طيب أنا كنت متفكر المذاهب الأربعة، أنا بحثت في هذا الأمر كثيرا، يعني ليس الأمر بالهوى، بل بحثنا في كتب الفقهاء أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد. لم أجد واحد قال يجوز حلق اللحية بالكلية. في الفقهاء الأربعة، وإذا عندهم واحد قال يفرقون فيه. فين اللي قال يجوز؟ طيب، هذه مذاهب الأئمة الأربعة. باستثناء مذهب الشافعية المتأخرين في قالوا اللحية سنة وليست واجب، وطبعا مش مفهوم السنة يعني حرام، في ناس تقول له يعني ما تصليش ركعتين ليه وما تدخل مسجد دي سنة، يعني سنة يعني حرام يعني ولا ايه؟ طب يعني ايه المشكلة يعني؟ سنة صليها بقى، سنة حاجة حلوة ايه؟ لا دي سنة يعني حاجة وحشة يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. طيب، فالمتأخرين من الشافعية قالوا إن إعفاء اللحية سنة. عند الإمام أبو حنيفة لو واحد مسك واحد كده وحلق له لحيته يدفع دية كاملة، مفيش للحية واحدة يسحق. دية كاملة دفعوا دية، دية عن ثمن 100 جبل، 100 جبل تقريبا 150 ألف جنيه. عشان حلق له لحيته ده شرع الله كده في الفقه الإسلامي، يعني في قاعدة في الدين الدية كل طول الفرس مثلا لسه روح لغاية شبرا بقى وأولادي خلاص
عملاك
عملاك لا 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 الله يكرمك الله يبارك فيك أنت رجل خلوق الله يبارك فيك إنسان حساس يعني لما احتاج أنا فأنفعه أنت ولكن لم أكن أقصدك. القاعدة في الدية كل عضو منه اثنين فبطل فيه النص، والأصابع فيها أرقام وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعضها في 10 وبعضها 15 من الأصابع، لكن الإيد بالنص كده. طب والآن الدية كم؟ عشان مفيش منه غير واحدة. العينين كل عين بالنص، اللحية والدية كم؟ فهذه مذاهب الفقهاء والنقاط. أما بالنسبة للعقوبة اللي كنا آخر حاجة وصلنا عندها يعني لا يخرج عن كونه شعر، فالشعر بعضه يحرم حلقه وبعضه يجب إزالته كشعر الفطري والعاد، يجب إزالته ولا يبقى أكثر من 40 يوم، لا يبقى أكثر من 40 يوم. شعر يحصل حلقه، شعر يجب، شعر يباح. مباح. يعني خدت من شعر راسك ولا خليته بس فكذلك العقوبة لم تخرج عن أن تكون كذلك مباح. خدت منها أو خليتها بشرط أن لا يكون مثلي. مثلي يعني إيه مساحة خالص كده فيكون زي الأمر اللي ليس عنده شعر و ما ندخل بقى في موضوع الشارع وندخل في مساجد تانية عشان الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يمنع عن حلق الشارع بالكلية ويقول ينبغي أن يؤدب من يفعل ذلك، ينبغي أن يؤدب وإنما الشارع بحق بحق. كفاية بقى وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الاسبوع القادم ان شاء الله نهايه في دروس الدرس الاول والثاني والثالث اللي ما خدوش منهم موجود منهم.